الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن العبر أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن العبد بعد الشدة، وهذه قاعدة شرعية واقعية. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فكلما اشتدت ورجع العبد إلى الله انفرجت، وكلما زاد البلاء آذن بالرخاء، اشتدي أزمته تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج. ولكن اشتداد الأمر مع العودة إلى الله هو الذي يؤذن بالبلج ويعقبه الفرج. أما كلما اشتدت القلوب فلا تزيد شدة القلوب الشدة إلا شدة، ولا تزيد قسوة القلوب الهم إلا هما والغم غما. من تلك القصص والعبارات والأخبار أنه حصل قحط شديد في إحدى أعمال ردع في قيفة زمان، اشتدت وطال بالناس الجفاف وكثرت حاجة الناس إلى الماء، وصار الناس في ضيق لا يعلمه إلا الله. وفي تلك الأيام تخرج امرأة لتبحث عن الماء لأطفالها ولضيفها وغنمها، فذهبت مسافات بعيدة عن البيت، فلم تجد إلا حسوة من حسوات الماء، ماؤها متلوث، فملأت ما يقارب 20 لتر، والضيف في البيت يحتاجون إلى ماء الشرب والطبخ والوضوء، والأولاد يحتاجون إلى الماء، والغنم تحتاج إلى الماء. فرجعت بتلك أو بذلك الماء إلى البيت، ولما وضعت الماء كل ذي كبد رطبة يريد أن يشرب، الغنم أسرعت، تعرف لما تضع للغنم ماء تسرع وهي عطاش، فأسرعت الغنم تصوت، والأطفال يريدون الشرب، فنزل بالمرأة من الهم والغم من هذا لا يكفي الماء، والوعاء هذا بين يديها فاحتضنته وبكت، بكت يعني من ما شاهدت من الحاجة وما هم فيه من الشدة، والله أعلم ماذا تمتمت بلسانها. ونظر الله عز وجل إلى حالة المرأة وما هي فيه وحالة ذلك الوادي، ورحمة المرأة بأطفالها وبغنمها وبضيفها، فما هي إلا لحظات، وإذا بالسحب تتجمع وتسوقها الرياح مليئة بالماء، فأفرغت ما فيها من المياه في ذلك الوادي الذي فيه المرأة، فامتلأت الجرب والقرب والحشوات، وامتلأ الوادي بالماء، وعادت الحياة كما كانت، ولم يتجاوز الماء صرم المرأة، لم يتجاوز الغيث صرم المرأة في المكان الذي هو فيه، هي فيه. ومن آيات الله بالمناسبة، ومن المناسب هناك قصة أخرى أيضا ذكرناها في القصص 40 و100 تناسب أن تذكر بجانبها. هذه حصلت أيضا في ذمار في الحدى، اشتد الأمر بالناس هكذا، وطالت الفترة في تأخر المطر حتى تأثر الناس من قلة الأمطار وجذب الأرض تأثرا بالغا، مما جعلهم يجأرون إلى الله ويرجعون إليه. القوم خرجوا يستسقون، قالوا نستسق، وليس عندهم علم جهل بالاستسقاء. فلما وصلوا في الحدب وهم شعث غبر يجارون إلى الله سبحانه وتعالى، ما معهم إلا أنهم أتوا ببعض الأبيات الشعرية وجعلوا يزملون بها. من أخبرنا بهذا أخ ثقة وقد مات رحمة الله عليه، قال فجعلوا يزملوا ويبكون، زامل وبكاء، أظن من تلك الأبيات، حول وبدل واستجب وارسل بغاره يا من مخازنك ملا. هذا شكيتنا بجوب بالإشارة، قد طال فينا الامتحان. وهذا الزامل يعني قال الأخ هم يزملون به ويرددونه ويبكون والمطر ينزل، نزل المطر يعني في الحال. سبحان الله، يعني الأبيات لها تأثير وعبارة عن أقوال طيبة، حول من تحويل إيش الحال، وبدل يبدل الحال الذي نحن فيها، واستجب أي الدعاء، وارسل بغارة يعني أغثنا وأرسل لنا ما يعني يرفع عنا ما نحن فيه. يا من مخازنك ملأ، أن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شكيتنا، هذا شكانا وهذا سؤالنا وهذا الذي نشكو إليك، في جوب بالإشارة يعني رد علينا، هذا شكانا في الزامل وأنت رد علينا، قد طال فينا الامتحان فنزل المطر. وإذا بالأرض تشرب ونفس وبنفس النمط والقصة حصل أيضا في منطقة أخرى، إلا أن الأبيات التي ذكروها البحر شدي والموارد ناضعة، البحر شدي لأن العقيدة أن البحر هو الذي تبخر منها الماء وتأخذ السحب، البحر شدي والموارد موارد الماء ناضعة يعني ما فيها، والأرض جدبة شيبت منها الدقون، والأرض جدبة شيبت منها الدقون. رد الرخاء بعد السنين الفاجعة، يا من تكون كل شيء قبل أن يكون، يا من تكون كل شيء قبل أن يكون، رد الرخاء بعد السنين الفاجعة المفجعة مخيفة من القحط. فنزل المطر وهم على ذلك الزامل يرددونه، لكن الإخلاص وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ردهم. مسألة ليست مسألة أنه في الاستسقاء المطلوب الدعاء والتضرع، لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بدون صلاة إلى قرب أحجار الزيت فجعل يدعو والناس يؤمنون ولم يصلي، وهذه كيفية من كيفيات الاستسقاء، دعاء بدون صلاة، دعاء بدون صلاة. ولا شك أن الإنسان مهما ابتهل إلى الله حتى بالأشعار يفرج الله عنه، الأبيات لها تأثير عظيم. هذا ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، ذكر شيخ الإسلام عن نفسه أنه كان يردد بيتين أحيانا وهو في السجود وفي دعائه، التي الأبيات البيتان يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أيضا مما ذكر في التاريخ أن أبا نواس أظن أو أبا نواس أنه لما حضره الموت كان ماجنا، عنده مجون في شعره في حياته، فكان الناس يعني يتهمونه، وكان أيضا متهما، فقيل إنه كتب أبياتا قبل الموت وأوصى أن تكتب في كفنه أو في ورقة وتوضع في كفنه. هذه الأبيات: يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستغيث المجرم. قيل إنه رؤي بعد موته، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهذين البيتين. والله أعلم. عموما لها تأثير كما سمعتم بليغ، ولعل تأتينا قصة إن شاء الله أخرى وهي طويلة، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في قصيدة طويلة شفى الله فيها مريضا من السرطان. فالفرج بعد الشدة هذه سنة إلهية، فكم يفرج الله سبحانه وتعالى على الناس بتوبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. المصيبة أننا كلما اشتدت ابتعدنا عن الله، هذه مصيبة، وهذه لا ترجو يعني منها نوالا ولا فرجا ولا مخرجا، لأن الله عز وجل يقول لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، مطلوب الرجوع. أما الاستمرار والتفاني في البعد عن الله هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية. ما ذكروا عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قال قبل موته أبياتا قال بعض العلماء لعل الله يغفر له بها، لعل الله أو تحت المشيئة، قال يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما بالهم بعظيم العفو غفاري، ما بالهم بعظيم العفو غفاري.